رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، وحدث تعديل بسيط. سنتكلم إن شاء الله الآن حول مباحث الفقه، الملخص الفقهي، وأما القراءة في كتاب الحيدة ستؤخر إلى قبل المغرب إن شاء الله. كلام إن شاء الله في الفقه بإذن الله الآن. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى ذكر حديث سهلة بنت سهيل خاص بزمن الرضاعة، هل هو ما كان دون الحولين أم من الممكن إذا رضع الرجل الكبير من المرأة تصير له أما ويصير هو ابنا لها ويترتب عليه أحكام الرضاعة كما يترتب على الصغير. ذكرنا حديث سهلة بنت سهيل وزوجها أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة مع سالم مولى أبي حذيفة، وذكرنا نص الحديث عند الإمام مسلم وبعض الروايات التي جاءت في هذا الحديث، ووقفنا على كلام أهل العلم في الحديث. وكما نذكر مرارا وتكرارا أنه ينبغي علينا، بل يجب إذا أتينا بالنصوص الشرعية أن نأتي بكلام العلماء في هذا الأمر، أما أن نستل أحكاما من قبل أنفسنا من النصوص هذا يعني لم نصل إليه، وإن كنا نأمل ذلك، ولكن فهم المتقدمين وكلامهم مقدم على كل من أتى من بعده. أولا قال ابن القيم في زاد المعاد: حديث سهلة كان في أول الهجرة، بعد الحجاب، بعد الحجاب. حديث سهلة كان في أول الهجرة بعد الحجاب، مظبوط؟ ما هو اللي جاب الإشكال إيه؟ إن سهلة قالت إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي وأنا فضل شيء، يعني كان الحجاب نزل ويعمل به. وأما أحاديث اشتراط الصغر وأن يكون في الثدي قبل الفطام، وأما أحاديث اشتراط الصغر، اشتراط الصغر في مين؟ في الرضيع، وأن يكون في الثدي قبل الفطام، فهي من رواية ابن عباس وأبي هريرة، وابن عباس قدم المدينة قبل الفتح، وابن عباس قدم المدينة قبل الفتح، وأبو هريرة أسلم عام خيبر، وبلا شك كلاهما قدم المدينة، وابن عباس قدم المدينة قبل الفتح، وأبو هريرة أسلم عام خيبر، وبلا شك كلاهما قدم المدينة بعد قصة سالم في رضاعه من امرأة أبي حذيفة. انتهى كلام ابن القيم. اكتب ثم قال، من القائل؟ ها؟ ابن القيم. ثم قال: سألت سهلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد نزول آية الحجاب، بعد نزول آية الحجاب، وآية الحجاب تدل على أنه، وآية الحجاب تدل على أنه لا يحل للمرأة أن تبدي زينتها، لا يحل للمرأة أن تبدي زينتها إلا لمن ذكر في الآية وسمي فيها، ولا يخصص هذا العموم إلا بدليل. الكلام واضح ولا يحتاج إلى شرح؟ بالتالي واضح. يعني الحجاب دل على أن المرأة لا تبدي شيئا من زينتها إلا لمن ذكر في الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن الآية. وده عام لا يجوز أبدا أن نخرج العموم عن عمومه إلا بتخصيص. طيب هل يا ترى سالم ممن سمى الله في الآية؟ لا. معي يا أخوانا كده؟ اكتب. والمرأة إذا أرضعت أجنبيا كلام ابن القيم. والمرأة إذا أرضعت أجنبيا فقد بدت زينتها لهم فلا يجوز ذلك تمسكا بعموم الآية. فعلمنا أن إبداء سهل زينتها لسالم خاص به اكتب كده عنوان جانبي ده من عندنا احنا. أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة في الأوامر الشرعية. الأصل ده مهم جدا. العنوان ده من عندنا احنا. اكتب. قال ابن القيم: إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدا من الأمة بأمر أو أباح له شيئا أو نهاه عن شيء. إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة بأمر أو أباح له شيئا أو نهاه عن شيء. يبقى أمر أو أباح أو نهى. وليس في الشريعة ما يعارضه ثبت ذلك في حق غيره من الأمة ذلك عيد على إيه؟ على الشيء المأمور به أو المباح أو الإيه أو المنهي عنه. ثبت ذلك في حق غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه واضحة القاعدة ولا مش واضحة؟ طيب كمالتها بقى. وإذا أمر الناس بأمر أمر من الآمر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أو الرب سبحانه وتعالى. وإذا أمر الناس بأمر أو نهاهم عن شيء ثم أمر واحدا من الأمة بخلاف ما أمر به الناس. وأما إذا أمر الناس بأمر أو نهاهم عن شيء ثم أمر واحدا من الأمة بخلاف ما أمر به الناس أو أطلق له ما نهاهم عنه فإن ذلك يكون خاصا به وحده. ولا نقول في هذا الموضع أن أمره للواحد أمر للجميع وإباحته للجميع إباحة للجميع. ولا نقول في هذا الموضع إن أمره للواحد أمر للجميع، وإباحته للواحد إباحة للجميع، لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الأمر الأول، لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الأمر الأول والنهي الأول، بل نقول أنه خاص بذلك الواحد. لتتفق النصوص وتأتلف ولا يعارض بعضها بعضا. لتتفق النصوص وتأتلف ولا يعارض بعضها بعضا. خليكم معايا كده يا اخوان. ابن القيم ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول لو أن الشرع أمر واحدا من الأمة بأمر أو نهاه عن شيء أو أباح له شيء، ولا يوجد في الشريعة ما يعارض هذا الأمر أو هذا النهي أو تلك الإباحة، نستفيد من كده إيه؟ ثبت ذلك الأمر في حق الأمة جميعا. تبع كيسة بقى، لو أمر شخصا بأمر أو أباح له شيء أو حرم له شيء وتوجد أدلة شرعية على خلاف ذلك، يبقى ده مين؟ خاص بهذا الرجل. طيب الأمر الثاني، لو أن الله عز وجل أمر الأمة كلها بأمر أو نهاهم عن شيء أو أباح لهم شيء، ثم جاء الأمر لواحد من أفراد الأمة بعكس ذلك، هذا يدل على التخصيص، يدل على التخصيص حتى تتفق النصوص وتأتلف ولا يعارض بعضها بعضا. طيب أعيد قراءة ابن القيم عشان نكمل. إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدا من الأمة بأمر أو أباح له شيء أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما يعارضه، ثبت ذلك في حق غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه. وأما إذا أمر الناس بأمر أو نهاهم عن شيء ثم أمر واحدا من الأمة بخلاف ما أمر به الناس أو أطلق له ما نهاهم عنه، فإن ذلك يكون خاصا به وحده. ولا نقول في هذا الموضع إن أمره للواحد أمر للجميع وإباحته للواحد إباحة للجميع، لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الأمر الأول والنهي الأول، بل نقول إنه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص وتأتلف ولا يعارض بعضها بعضا. اكتب. فحرم الله أن تبدي المرأة زينتها لغير محرم، للأوامر العامة بقى. فحرم الله أن تبدي المرأة زينتها لغير محرم، دي أوامر عامة ولا لشخص بعينه؟ أحسنتم. وأباح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسهلة أن تبدي زينتها لسالم وهو غير محرم، وهو غير محرم عند إبداء الزينة، فيكون ذلك رخصة لسالم مستثنى من عموم التحريم، مستثنى من عموم التحريم. ولا نقول أن حكمها عام، ولا نقول أن حكمها عام فيبطل حكم الآية المحرمة، فيبطل حكم الآية المحرمة. مستثنى من عموم التحريم، ولا نقول أن حكمها عام فيبطل حكم الآية المحرمة، ولا بد من هذا، ولا بد من هذا، لأنه لو لم نقل به لزمنا أمران لا بد منهما، لأنه لو لم نقل به لزمنا أمران لابد منهما. يعني إيه؟ يعني إن لم نقل بالخصوصية يلزم من ذلك أمران وكلاهما باطل، فلا بد من القول بالخصوصية. إيه الأمران؟ اكتب. الأول: إما نسخ حديث سالم بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في التحريم، إما نسخ حديث سالم بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في التحريم، وإما نسخ الأحاديث الدالة على الصغر بحديث سالم، يلزم من ذلك أمران لا بد منهما. إما نسخ حديث سالم بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في التحريم، وإما نسخ الأحاديث الدالة على الصغر بحديث سالم. واضح يا إخوانا؟ ولا سبيل لواحد من الأمرين، ولا سبيل لواحد من الأمرين لعدم العلم بالتاريخ، لعدم العلم بالتاريخ ولعدم تحقق المعارضة. ولإمكان العمل بالأحاديث كلها. وذلك عن طريق حمل حديث سالم على رخصة خاصة، وذلك عن طريق حمل حديث سالم على رخصة خاصة بسالم وسهلة، والأحاديث الأخرى على عمومها فيما عدا سالم. طيب، في هنا إشكال صغير أبينه. يعني هنا الإمام ابن القيم رحمه الله، ما هي حدته في القول بالخصوصية؟ قال لك هيلزم من كده أمرين. الأمر الأول إن الأحاديث الدالة على الصغر نسخت حديث سالم، أو حديث سالم نسخ الأحاديث الدالة على الإيه؟ على الصغر. وابن القيم قال لك موضوع النسخ ده غير قائم، لعدم العلم بالتاريخ ولعدم تحقق المعارضة ولإمكانية العمل به. لأن احنا عندنا النسخ أول شيء لابد أن يثبت التعارض ويثبت صحة الدليلين، يعني الدليل ده متعارض مع الدليل ده والاثنين صحيحين، فإن قال قائل أحدهما في الصحيحين والآخر في السنة قال لك ملوش اعتبار، طالما صحيح خلاص. الأمر الثاني عدم إمكانية الجمع والتوفيق بينهم. في الحالة دي بنلجأ إلى الإيه؟ إلى النسخ قبل الترجيح. فاكرين؟ يعني قلنا الجمع، النسخ، الترجيح، التوقف إلى أمد، إلى أبد، صح كده؟ إلى أمد بالميم، مظبوط؟ طيب، فهنا الإمام ابن القيم بيقول لك طيب النسخ، عشان النسخ يبقى يلزم عندي معرفة التاريخ أن يكون هناك قرينة أو الإجماع. الكلام ده مش متحقق. طب احنا لما ذكرنا في اول كلام ابن القيم لما قال ان الاحاديث المرويه في اشتراط الصغر رواها ابن عباس وابو هريره، وقصه سالم جاءت بعد الحجاب مباشره، يبقى كانه يريد ان يقول ان الاحاديث المشترطه للصغر من روايه ابن عباس وابو هريره، وهذان الصحابيان كان في ايه؟ في ابو هريره في عام خيبر، وابن عباس قبل الفتح بقليل، مش هو ده الواقع؟ يعني يريد أن يقول يبقى ممكن من هنا نقول إن أحاديث اشتراط الصغر جاءت متأخرة بعد أحاديث سهلة بنت سهيل وسالم، يبقى ناسخة. الكلام ده مردود عليه، برغم ابن القيم ذكر مردود عليه إيه؟ لا يلزم أن يروي الحديث الصحابي ويكون سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلزم. يبقى ابن عباس روى أحاديث اشتراط الصغر بس ممكن يكون سمعها من صحابي آخر، مظبوط؟ وده كثير، كما روت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. عائشة في الوقت ده ما كانتش اتولدت لسه، ومع ذلك إيه؟ روت الأحاديث. يبقى ديت إيه؟ مخدوشة ويرد عليه. واضح يا إخواننا ديت؟ اكتب. قال ابن عبد البر: صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه، فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء. ده كلام مين؟ ابن عبد البر. صفة رضاع الكبير، نعم حاضر، أن يحلب له اللبن ويسقاه، فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء. طيب، قال عياض: كده احسنت، كده يهم كده، ولكن ده خلاف الواقع. ولكن كما قلنا دايما الامانه العلميه والانصاف بنجيب كلام اهل العلم، لان احنا بندرس ما بنوعظ، بحيث لما انت تقرا في المساله بتبحث في المساله بنفسك، وقفت على كلام ابن عبد البر، وقفت على كلام عياض، وقفت على كلام عائشة، على كلام النووي، يبقى استوعبت الموضوع كله، يبدا الحكم الشرعي يطلع سليم. اما بنتكلم كلام عام خلاص كلمه ورد غطا. لكن دراسه بناتي بكل كلام اهل العلم، وياتي الترجيح ان شاء الله. معايا يا اخي الفضل؟ قال عياض: ولعل سهله حلبت لبنها فشربه من غير ان يمس ثديها، ولا التقت بشرته، لا ولا التقت بشرتيهما، ولا التقت بشرتيهما اللي هو الفم مع الثدي، إذ لا يجوز رؤية الثدي ولا مسه، إذ لا يجوز رؤية الثدي ولا مسه ببعض الأعضاء من أجنبي. تاني حاضر. قال عياض: يبقى كلام القاضي عياض يؤيد كلام ابن عبد البر، صح؟ طيب. ولعل سهلة، كلام القاضي تاني، حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتيهما، إذ لا يجوز رؤية الثدي ولا مسه ببعض الأعضاء من الأجنبي أو من أجنبي، سواء بقى بإيده بفمه، لا يجوز أصلا. ده على كلام القاضي عياض وكلام ابن عبد البر، ده انتهى كلام القاضي عياض. اكتب: واستفهام سهلة عن كيفية الرضاعة وهو قولها: كيف أرضعه وهو رجل كبير، واستفهام سهلة عن كيفية الرضاعة وهو قال كيف أرضعه وهو كبير، له احتمالان، لأن الاستفهام تعجبي، الأول كيف تؤثر الرضاعة فيه وهو كبير، كيف تؤثر الرضاعة فيه وهو كبير. الاحتمال الثاني كيف يتمكن من رضاعي وهو كبير ويرى شيئا من بدني. قال النووي معلقا على كلام عياض: وهو حسن كلام القاضي عياض، ويحتمل وهو حسن ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة، عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر، وأيده بعضهم بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها، لأنه تبسم وقال: قد علمت أنه رجل كبير. ولم يأمرها صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بالحلب وهو موضع البيان، وهو موضع البيان ومطلق الرضاعة يقتضي مص الثدي، ومطلق الرضاعة يقتضي مص الثدي، فكأنه أباح لها ذلك. فكأنه، هي الضمير عائد على مين؟ صلى الله عليه وسلم. فكأنه أباح لها ذلك لما تقرر في نفسها أنه ابنها. لما تقرر في نفسها أنه ابنها وهي أمه، فهو خاص بهما لهذا المعنى، فهو خاص بهما لهذا المعنى. ومما يؤيد الخصوصية ما رواه النسائي بسند صحيح من حديث ابن أبي مليك. لا 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 خلاص. ومما يؤيد ويدل على الخصوصية ما رواه النسائي بسند صحيح من حديث ابن أبي مليك عن القاسم بن محمد عن عائشة. قالت: جاءت سهلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن سالما يدخل علي وقد عقل ما يعقل الرجال وعلم ما يعلم الرجال. إن سالم يدخل علي وقد عقل ما يعقل الرجال وعلم ما يعلم الرجال. قال: أرضعيه تحرمي عليه بذلك. قال: أرضعيه تحرمي عليه بذلك. قال ابن أبي مليكة اللي هو راوي الحديث عن القاسم بن محمد، قال ابن أبي مليكة: فمكثت حولا كاملا لا أحدث به. ثم لقيت القاسم فسألته فقال: حدث به ولا تهابه. فلقيت القاسم فسألته فقال: حدث به ولا تهابه. وجه الاستدلال أن ابن أبي مليكة لم يحدث بالحديث لما استقر في نفسه أن التحريم لا يكون بهذه الرضاعة. أن ابن أبي مليكة لم يحدث بهذا الحديث لما استقر في نفسه من أن التحريم لا يكون بهذه الرضاعة. كم يبقى شهر الناصر؟ طيب اكتب. قال العلماء لما استقر في نفسه أن التحريم لا يثبت بهذه الرضاعة أو لا يكون بهذه الرضاعة. اكتب. قال العلماء، ونقف عند هذه الكلمة ونكمل إن شاء الله هذا المبحث في اللقاء القادم. إن شاء الله نريد من بعض إخواننا أنه يفرغ مبحث الرضاعة ده، مبحث المحرم ده، لأنه مبحث مهم جدا، يريد يفرغ ويوزع على إخوانكم، فيه عظيم النفع إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.